يقلب الليل والنهار يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهل أو جبال، ويرى تقلب قلوب عباده فإن أقبلوا عليه تلقاه، وإنما إقبال العبد عليه من إقبال، وإن أعرضوا عنه لم يكلهم إلى أنفسهم طرفة عين، بل يكون سبحانه وتعالى أرحم بهم من الوالدة بولدها في حمله ورضائه وفصاله. أشهد أن لا إله إلا هو، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان، إلى الأبيض والأحمر والأسود، إلى العرب والعجم، أرسله الله تعالى بدين الحق والهدى، فبصر به من العمايا، وهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وترفنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنسب صراطه إلا ضال، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وهداها وبركتها، ونعوذ بك اللهم من شر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وقفنا عند قول الراجز رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن التوحيد العلمي الاعتقادي الخبري، وقفنا عند قوله وأنه الرب الجليل الأكبر، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور، بارئ البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، وذكره للقرب والمعية لم يمثل العلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. فبعدما ذكر لنا أن من توحيده تعالى أن نثبت أسماءه وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته، وفق قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية التي سنأتي عليها بحول الله تعالى وقوته. فالله تبارك وتعالى تسمى بأسماء أو سمى نفسه بأسماء، ومن أعظم هذه الأسماء الرب، فهو سبحانه وتعالى الرب، وهذا الاسم كثيرا ما يعرف به الله جل جلاله، الحمد لله رب العالمين، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وحين سئل موسى عليه السلام وما رب العالمين، ما زال على أن قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، فأرجع فرعون إلى الربوبية، وإنما أراد فرعون أن يسأل عن كله الذات الإلهية، ولكن موسى عليه السلام يضيف هذا الاسم إلى مخلوقات الله تعالى التي يشاهدها كل أحد، ومن هؤلاء فرعون الذي يعرف السماوات والأرض. ففرعون لما أجابه موسى بهذا الجواب وهو جواب حكيم قال ألا تستمعون، إني أسأله عن كنه الإله ويجيبني بالربوبية رب السماوات والأرض، فأجابه موسى مرة أخرى ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، إني أسأله سؤالا ويجيبني جوابا آخر. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فموسى عليه السلام لما أراد أن يعرف بالرب سبحانه وتعالى أو بالإله العظيم المستحق للعبادة ما وجد أسمى ولا أعلى ولا أدل في وصف الإله سبحانه وتعالى من ذكر اسم الرب. فذكر اسم الرب سبحانه وتعالى مضيفا هذا الاسم إلى ما هو مشاهد السماوات والأرض المشارق والمغارب، ربكم ورب آبائكم الأولين. وهذا الذي ينبغي أن يعرف به الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا الاسم أعظم اسم يتوسل به العبد إلى ربه إلى الله تعالى في الدعاء. فنحن إذا تأملنا في دعوات الأنبياء وفي دعوات الأولياء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنهم كثيرا ما يستفتحون أدعيتهم بربنا، ربنا إني أسكنت من ذريتي، رب اجعلني مقيم الصلاة، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. لأن هذا الاسم معناه السيد، معناه السيد الذي له السيادة المطلقة. وفي الحديث إن الله هو السيد، إن الله هو السيد. ومن معاني الرب أنه الملك، أنه الملك الذي يربي عباده بنعمه. فالمعنى الأول هو السائد في لغة العرب، كما قال سبحانه وتعالى حكاية عن يوسف عليه السلام حين دعته امرأة العزيز إلى الفحشاء قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وهذا على أحد قولي المفسرين. وفي الموضع الثاني قال ارجع إلى ربك، إلى ربك، إلى سيدك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فالرب هو السيد المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. وأنه الرب الجليل الأكبر، الجليل هو خبر عن وصفه سبحانه وتعالى بذي الجلال. فالله عز وجل ذو جلال، ذو الجلال، كما في الآية من سورة الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي آخر السورة أيضا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالله سبحانه وتعالى جليل، والجلالة بمعنى هنا العظمة، العظمة والرفعة والسؤدد. فالله سبحانه وتعالى جليل تنزه عن المعايب والنقائص. وإذا أردنا دائما أن نتحدث عن أسماء الله عز وجل فإن الأساس الذي نتحدث أو نفعل هناك، يعني هناك سمة عامة للحديث عن هذه الأسماء. أول هذه الأسماء الحديث عن الاسم من حيث هو علم عن الله سبحانه وتعالى، هذا من ناحية. من ناحية أخرى دلالة هذا الاسم على صفة الله تعالى العليم. وثالثا الحديث عن مقتضى هذه الصفة في حياتنا. فنحن نؤمن بجلال الله تعالى وعظمته، فهو جليل ذو الجلال عز وجل، وهو ذو الجلال والعظمة. فدل ذلك على رفعته عز وجل وعظمته. كيف نجله سبحانه وتعالى؟ نجله عز وجل بأن نجل شرعه وأن نجل حرماته سبحانه وتعالى. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي الحديث الصحيح إن من إجلال الله تعالى، إن من إجلال الله تعالى إجلال للشيبة المسلم، إجلال الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وبالسلطان المقصد. إن من إجلال الله تعالى إجلال الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وإكرام السلطان المقصد. فهؤلاء الثلاثة إجلالهم وتوقيرهم واحترامهم ورفعتهم بين الناس هذا من إجلال الله تعالى. ولا خير في قوم تذل كرامهم ويعظم فيهم نزلهم ويسودهم. فالله سبحانه وتعالى تخير هؤلاء الثلاثة لأعمال حسنة قاموا بها. فمن شاب شيبة في الإسلام فهذا يجل لأنه شاب في الإسلام فعمره في الإسلام أطول منا وأكثر منا. ومن كان حاملا للقرآن غير غال فيه ولا هو جاف عنه وإنما أخذ القرآن كما أخذه الأوائل من غير غلو ولا إجحاف فحقه أن يكرم. وكذلك السلطان المقصد العادل الذي عدل بين الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فحقه أن يكرم. فهذا من إجلال الله تبارك وتعالى. فهو الرب عز وجل الجليل الأكبر الأكبر. والأكبر هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. فالله تعالى هو الكبير الأكبر هو الكبير الأكبر عز وجل. وهذا الاسم من الأسماء الدالة على صفة عظيمة اتصف الله تبارك وتعالى وهي صفة الهيمنة والعلو وأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. فهو سبحانه وتعالى كبير في أسمائه كبير في صفاته كبير في خلقه عز وجل. فهو أكبر سبحانه وتعالى. والله تعالى أمرنا بها بتكبيره فقال عز وجل وكبره تكبيرا. ويرد التكبير في كثير من الشعائر التعبدية ففي الصلاة مفتاحها التكبير وفي الحج العبد يكون فيه تكبير مع التهليل والسج الذي هو إراقة دماء الهدي يكون فيه أيضا تكبير ورمي الجمرات يكون فيه تكبير وإتمام الصيام بعده يكون التكبير ولتكبر العدة ولتكبر العدة ولتكبر الله على ما هداك. ولهذا كان تكبيره سبحانه وتعالى مع تسبيحه مع تحميده مع تهليله من أعظم الكلام كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهو شعار المسلمين في معارفهم مع أعداء الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أهل خيبر من اليهود وهم يقولون محمد والخميس قال الله أكبر خربت خيبر الله أكبر خربت خيبر إلا إذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرين. فكان هذا هو شعارهم حينما يلقون أعداء الله تعالى أنهم يكبرون الله عز وجل. ومن الأدب في هذه اللفظة أو في هذا الذكر الله أكبر أن يجل الإنسان ربه سبحانه وتعالى وأن يجعله أكبر في صلاته. فالصلاة تتكرر فيها هذه الكلمة كما في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر الله تعالى في كل خفض ورفع. إذا خفض كبر وإذا رفع كبر صلى الله عليه وآله وسلم. فالتكبير في كل وقت من أو في كل عمل من أعمال الصلاة لتنبيه المصلي إلى أن الله تعالى هو أكبر من كل شيء، إلى أن الله تعالى هو أكبر من الدنيا وما فيها. الخالق والمصور. الخالق هو المقتدر على إنشاء الأشياء سبحانه وتعالى. هو المقتدر على إنشاء الأشياء عز وجل. فالله تبارك وتعالى من أسمائه الخالق وأيضا الخلاق سبحانه وتعالى. الخلاق خالق على وزن فاعل وخلاق على وزن فعال. فأسماء الله تعالى فيها نوع مبالغة، وكثيرا ما ترد على صيغة اسم الفاعل فاعل خالق رازق، وأحيانا ترد على صيغة فعال كخلاق وعلام ورزاق، وأحيانا على صيغة فعيل عليم حكيم كريم. وهذه يعني كريم فعيل وفعال من صيغ المبالغة، من صيغ المبالغة. فالله تبارك وتعالى خالق، فما من شيء إلا وهو مخلوق له، كما أنه ما من شيء إلا وهو مربوب له عز وجل. قال سبحانه وتعالى: هل من خالق غير الله؟ وقال سبحانه وتعالى: إن الله والله الله خالق كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فالله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وهذا من أعظم صفاته سبحانه وتعالى، ألا وهو صفة الخلق. ثم أردف ذلك بصفة أو باسم آخر يقرب من اسم الخالق، ألا وهو البارئ. والبارئ اسم دل على البرء، على أنه برأ سبحانه وتعالى، على أنه برأ عز وجل. والبرء بمعنى المنفذ لما أراد عز وجل من خلقه، فليس كل شيء، كل أحد يريد أن يخلق ينفذ ما يريد خلقه، أما الله سبحانه وتعالى فإنه ينفذ ما يريد عز وجل. إذن المنفذ، أو قيل إن البارئ هو الذي يبرأ خلقه من العدم إلى الوجود، من العدم إلى الوجود. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي لم يكن الإنسان شيئا فأصبح شيئا، فهو البارئ عز وجل. ثم قال: والمصور، تبعا لآية الحشر، هو البارئ، هو الخالق البارئ المصور. قال سبحانه وتعالى: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه الأسماء جاءت متتابعة في القرآن الكريم لأنها متلازمة، لأنها يتعلق بعضها ببعض، أو يتعلق الاسم الأول بالثاني بالثالث. فالله تعالى الذي خلق والذي أوجد الشيء من العدم صوره سبحانه، أي جعل له صورة، جعل لما خلق عز وجل صورة لتتميز الأشياء بعضها عن بعض، لتتميز الأشياء بعضها عن بعض. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطن، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك في أي صورة ما شاء ربك. فالله سبحانه وتعالى المصور يصور الأشياء كيف يشاء عز وجل. ولهذا من أدب أو من التأدب بهذا الاسم أن يتنزه المرء عن أن يضاهيه عز وجل في هذه الصفة، في صفة التصوير. فالله تبارك وتعالى هو المصور، فمن أراد مضاهاته عز وجل أن يضاهيه تعالى في هذا الوصف، فإن الله عز وجل يلزمه بأن يتم ما خلق أو ما أوجد. فهذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: إن من شرار الناس المصورون. وفي الحديث أيضا يخرج عنق من النار يقول وكلت بثلاثة ويقول فمنهم المصورون. وفي الحديث فمن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا ذرة أو حبة. فالله سبحانه وتعالى نهانا في الشرع والدين أن نصور كتصويره عز وجل. وهذا كما قال العلماء فيما يكون له تمايز من ذوات الأرواح، ما يكون مميزا من ذوات الأرواح مما جعل الله تعالى مما صورته يعني صورة مميزة. وهذا أظهر في الحيوانات، ولذلك لا يجوز تصوير ذوات الأرواح، لا يجوز تصوير ذوات الأرواح. المصور سبحانه وتعالى ثم أراد أن يشرح شيئا ما هذه الأسماء الثلاثة، فقال باري البرايا منشئ الخلائق، باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. باري البرايا أي سبحانه وتعالى خالق الموجودات من العدم إلى الوجود. باري البرايا منشئ الخلائق أي أنه سبحانه وتعالى أوجدهم أنشأهم عز وجل من لا شيء إلى شيء مشاهد موجود. وهذا تفسير للبارئ، تفسير للخالق والبارئ. مبدعهم بلا مثال سابق، والإبداع هو إيجاد الشيء على غير مثل سابق أو مثال سابق. ولذلك من أسمائه تبارك وتعالى أنه البديع عز وجل، بديع أو بديع السماوات والأرض. بعضهم قال بديع السماوات والأرض بالإضافة إلى السماوات والأرض. ومعنى بديع السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض على غير مثل سابق، على غير مثال سابق أو مثل سابق. لأن هذا يعني من معاني البدعة أو بدع أو أبدع، قالوا المعنى أنه يعني خلق أو أوجد الشيء بمثال فريد ليس له من مثل. فالله سبحانه وتعالى ما حاكى شيئا خلق أو صنع، وإنما تبارك وتعالى يصنع الشيء من العدم وليس له من مثل سابق، وليس له من مثل سابق. بديع السماوات والأرض مبدعهم بلا مثال سابق. الأول المبدي بلا ابتداء والآخر الباقي بلا انتهاء. الأول المبدي بلا ابتداء، الأول اسم من أسماء الله تعالى دل على أوليته عز وجل وابتدائه وأنه سابق لكل شيء وأنه ليس قبله شيء. هذا كله من معاني الأول المبدي بلا ابتداء. المبدي بلا ابتداء يعني أنه سبحانه وتعالى هو الذي يبدي كل شيء، هو الذي يبدي كل شيء من دون أن يكون له ابتداء عز وجل. قال سبحانه وتعالى وهو الذي يبدئ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخر إن الله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى بدأ الخلق عز وجل، بدأه. وفي حديث عمران بن حصين أن أهل اليمن جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله جئنا لنتفقه في هذا الدين، جئنا لنتفقه في هذا الدين. فسألوه عن أول الأمر فقال الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، ولم يكن شيء قبله، وفي رواية مع، وفي رواية غيره كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية مع، وفي رواية غيره عز وجل. وهنا هل كان سؤال أهل اليمن في هذا الحديث وهو صحيح، هل كان سؤاله عن ابتداء صفة الخلق، الخلق أصل الخلق، أم أن ذلك كان سؤالا عن الأمر الذي يرونه يليه من السماوات والأرض والجبال والأنهار؟ والراجح الثاني أن سؤاله كان منصبا على ما يشاهدون وما يرون، على ما يشاهدون وما يرون، فكان سؤالهم عن السماوات وعن الأرض. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، ولم يكن سماوات، لم تكن سوى سماوات، ولم يكن أرض. وخلق سبحانه وتعالى العرش ولم يكن ثمة عرش. فما من مخلوق إلا وله ابتداء، ومبدئه هو الله سبحانه وتعالى الذي ليس له ابتداء عز وجل، فهو الأول. فدل ذلك على أولية الزمان، أنه سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، كما في الحديث الذي سيأتينا إن شاء الله. الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، هذا اسم الثالث، الآخر. الآخر هو الذي ليس بعده شيء، ودل على آخريته حياته وقيوميته، دل على حياته، دل على آخريته حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل هذه المخلوقات تستثنى، ولا يبقى إلا الله، إلا الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو الذي له البقاء، هو الذي له البقاء. أما غيره فإنه له الفناء، الآخر الباقي بلا انتهاء. وفي هذا يقول رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: الآخر الذي ليس بعده شيء. ثم تتمة هذين الاثنين، الظاهر والباطن، الظاهر والباطن. وقد أشار إلى هذين الاثنين في الأبيات التي تلي، حيث ذكر علو الله سبحانه وتعالى ودنوه. فالظاهر هو الذي ليس فوقه شيء، الظاهر هو الذي ليس فوقه شيء. فالله سبحانه وتعالى له الفوقية فوق كل شيء، قال سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. ثم قال: الباطن، والباطن الذي ليس دونه شيء. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: دلت هذه الأسماء الأربعة، يقول الباطن الذي ليس دونه شيء، يقول العلامة ابن القيم: دلت هذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن، على إحاطته عز وجل بكل شيء، على إحاطته عز وجل بكل شيء. الذي قبله ما أتينا عليه، طيب نأتي عليه، هذا الذي بعد، هذا بعد إن شاء الله. لكن تتم لقوله: الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، هو ما ذكر الظاهر ولا الباطن، هكذا تصريح. ولكنه سيأتي عند ذكر العلو، علو الله تبارك وتعالى وذنوبه. فهذه الأسماء الأربعة هي التي ذكرت في سورة الحديد، في بداية